بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الكذب في الحرب. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. الحديث متفق عليه. قال: وعن أم كلثوم، وعن أم كلثوم رضي عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذان الحديثان سبق الكلام حولهما في درس ماض، وقد عرفنا ما تضمناه من مسائل، وأظهرها أن الإسلام أباح للمحاربين والمقاتلين أن يخدعوا العدو، وإذا كانت ثمة مصلحة يصل إليها المسلمون من خلال إعطاء معلومات غير مطابقة للواقع للتغرير بالعدو، فإن ذلك مما رخصه الشارع. وعرفنا قصة كعب بن الأشرف، وأنه كان أحد يهود يقيمون بالمدينة، وكان يؤذي الله ورسوله من خلال ما يبثه ومن خلال ما يقوم به من أعمال، فهو الذي قام بمسألة تحريض قريش على المسلمين بعد غزوة بدر. كان قد ذهب إلى مكة مع وفد من يهود يؤلبون المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الذين أعانوا الأحزاب يوم أن تجمعوا على المسلمين، بالإضافة إلى دوره الذي لعبه في مسألة حديث الإفك. كل ذلك إيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما كان يؤنب به أصحابه وأولياءه لدخولهم في الإسلام. ولما زاد أذاه صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر وخطب خطبة بين فيها فساد هذا الرجل، وقال: من يكفيني هذا الرجل؟ من لي كعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة، وكان من نقباء الأنصار: تريد أن نقتله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. ولذلك رتب أمره مع شخصين من الأنصار واتفقوا على أن يأتوا كعب بن الأشرف ويقتلوه من خلال حيلة أعدوها، وهو أنهم يذهبون إليه بزعم أنهم يريدون منه حاجة، لأنهم يحتاجون إلى شيء من المال، ولكنه ما ترك عادته التي اعتادها، فأراد أن يذل هؤلاء المسلمين، فقال لهم: لا بأس، أدفع لكم المال، لكن ترهنوني نساءكم. وأجابه محمد بن مسلمة بجواب أسكته، قال له: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب أو من أجمل العرب؟ ومعناه أننا لو رهنا النساء ربما افترتنا به، وربما وقع المحظور، وهذا لا يمكن أن يقع منهم لأنهم يخشون على العار، والعرب كانت لها شأن أو للعار شأن عظيم عندهم. قال: إذن ترهنوني أولادكم؟ قالوا: لكن هذه أنكى، لأننا لو رهن الأولاد على أسوقة من طعام فإن الأولاد كلما التقوا بغيرهم عيروهم، وقال: هؤلاء الذين رهنوا مقابل أسوقة وأكيلة من طعام. لكن قوله كانت هذه أيضا فرصة واغتنموها أن يأتوه وقد حملوا أسلحتهم وهو لا يشك فيهم. قالوا له: لكن نرهنك اللامة، يعني الأسلحة، والعرب يعني يعتزون بأسلحتهم ولا يفرطون فيها إلا لحاجة. وسره أن يأخذ أسلحتهم، ولعله يعني يرى أن في أخذها إضعافا لهم، فوافق على أن يدفعوا إليه السلاح. فجاءوه في اليوم الثاني وقد حملوا أسلحتهم وهو لا يظن بهم سوء، ويرى أن هذه الأسلحة سيأخذها رهينة مقابل الطعام الذي سيدفع. وخطط محمد بن مسلمة رضي الله عنه مع من كان معه، قالوا: إن هذا الرجل يحب أن يبدو وأن يظهر في أبهة وفي خيلاء، وأن يبدو في شخصية، ولذلك علينا أن نلاطفه في الكلام حتى نتمكن منه. وقدر الله أنه نزل إليه متوشحا ثوبه وقد بدت منه رائحة العطر، فبدأ محمد بن مسلمة يكلمه، قال: يعني مادحا له مثنيا على هذه الرائحة والعطر الذي يفوح منه. فأعجبه ذلك وقال في خيلاء: أجل، لابد أن يتعطر وأن يختار من العطر أجوده، لأنه يتزوج وتحته أكثر النساء استخداما للعطر، أعطر النساء. وأبدى له محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مرة أخرى بأن هذا العطر الذي يفوح منه يريد أن يشم منه، يريد أن يعني يملأ جوفه برائحته، ومكنه من ذلك، ترك له المجال، فأدخل يده في شعره وكان ذا لمة وذا جمة، يعني كان عنده شعر وافر كما هو عادة العرب يطلقون شعورهم ويعتنون بها ترجيلا ودهنا وغير ذلك. فلما تمكن منه وأدخل يده في شعره وأخذه وقبض على شعره قبضا شديدا، قال لهم: دونكم عدو الله، فقتلوه وتخلصوا منه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بأنهم نفذوا هذه المهمة. هذا الحديث ترجم له المصنف بأنه يجوز للرجل أن يكذب في أثناء الحرب من أجل مصلحة المسلمين، لكن بعض الفقهاء يعني كأنه يقول إن الاستدلال غير واضح، وأن مطابقة الحديث للترجمة فيها إشكال. فالذي كان بين الحمد لله فالذي كان بين كعب بن الأشرف ومحمد بن مسلمة لم يكن حربا، ولذلك لا ينطبق مع هذا العنوان. والصحيح أنه حرب، لأن هذا معادل للإسلام، نقض عهده، وغير المسلم إذا نقض عهده أصبح حربيا، والحرب بيننا وبينه في كل وقت. هذا يعني ما جعل المؤلف يترجم للحديث بهذا العنوان. والأمر الثاني، يقولون إن النبي أو يقولون إن محمد بن مسلم ما كذب، وإنما ورى، وإنما ساق من المعاريض. والجواب إن هذا الذي قاله محمد بن مسلم لا يوافق الواقع، والعرب عندهم إذا كان الخبر لا يوافق الواقع ولا يطابق الواقع يسمونه كذبا، سواء كان صاحبه متعمدا أو كان غير متعمد. بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن أهل الحجاز في ذلك العصر زمن النبوة وما بعدها، يقول إن الحجازيين يستخدمون كلمة كذبت بمعنى أخطأت وإن لم يكن قاصدا. وقال ذلك في الأثر الذي نقل عن أحد التابعين أنه قال: إن الوتر واجب. فقال له رجل ينبهه إلى أنه أخطأ، قال له: كذبت، الوتر ليس بواجب، يعني أخطأت. وهنا محمد بن مسلم رضي الله عنه لم يقل، لأنه قال: إن النبي عنانا، وعنانا بمعنى أتعبنا، وإنه طلب منا، وكان قد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يتوافق مع ما يرضي كعب بن الأشرف. فمن هنا اعتبره العلماء كذبا وترجموا له بذلك. وأما الحديث الثاني فإن أم كلثوم بنت عقبة نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإسلام يحرم الكذب، وهذه حقيقة. فالله يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. والله ذم الكذب ووصف المنافقين بأنهم هم الكاذبون، وأخبر أن المسلمين يصدقون فيما يقولون ولا يكذبون، والكذب ليس من سيما المؤمنين. لكنه أباح للإنسان أن يقول خلاف الواقع في مواضع ثلاثة: في الحرب ينتصر بذلك للإسلام، وفي الإصلاح بين الناس خاصة إذا كان المتخاصمون أهلا وقرابة وفي خصومتهم قطيعة للرحم، فيجوز لمن يصلح بينهم يعني أن يتجاوز قول الحق، فبدلا من أن ينقل عن الواحد منهم الشتائم التي شتمها والغضب الذي أثاره وجعله يتكلم بأمور ليست مناسبة، أجاز الشارع أن يبدل الناصح والمصلح هذه الأقوال بأقوال تخفف من وطأة الخصومة، وإن كانت خلاف الواقع لكنها مأذون بها. والأمر الثالث: ما يجري بين الزوجين، لأن المرأة تطمع في أن يكون زوجها يوفر لها ويعطيها، وربما كان الزوج غير قادر، ولو قال لها إني لا أجد وأنا غير قادر أسمعته من الكلام اللاذع، وربما يعني نفرت فيه، وربما قالت له ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حال النساء أنهن يكفرن العشير، وأن المرأة لو أعطاها الرجل مدى الحياة ثم امتنع عنها يوما تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. لذلك أباح له أن يسوف لها فيما تطلبه، إن طلبت شيئا أن يقول: إن شاء الله آتيك به عما قريب. وإن كان هو عازم ومقرر في نفسه أن لا يأتي بذلك، وهذا يعد نوعا من الكذب، لكن أبيح من أجل استمرار هذه الحياة، الحياة الزوجية. وهكذا المرأة لو استخدمت نفس الأسلوب بأن سوفت مما يطلبه منها الزوج من الأشياء التي يجوز التسويف فيها لا بأس، ما دام ذلك يرضي الزوج ويرضي غروره. في هذه المواقع أباح الإسلام أن يتكلم الإنسان بخلاف الواقع، وسماه كذبا، وأخبر أنه إن شاء الله لا يأثم الإنسان في هذه المواقف إن قال خلاف الحقيقة. وقفنا في درس البارحة أو في الدرس الأسبوع الماضي عند شرح هذا الحديث وما قاله الإمام الشوكاني. يقول الشوكاني معلقا على هذين الحديثين: حديث جابر وهو متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم. يقول: حديث جابر هو في بعض الروايات كما ساقه المصنف مختصرا، يعني كما ذكره المجد بن تيمية مختصر، وفي بعض الروايات ذكر مطولا، لأنه ذكر ما جرى بين محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأصحابه وبين كعب بن الأشرف. وفي بعضها أنه قال، يعني قال محمد ابن مسلمة لكعب ابن الأشرف، قال له بعد قوله حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمره، قد أردت أن تسلفني سلفا، يعني هذا هو الغرض من مجيئي، أنا جئت إليك أريد منك أن تسلفني، تدينني، تقرضني قرضا، تسلفني سلفا. قال فما ترهنني، يعني ايش تدفع رهنا؟ ثم اجاب كعب بن الاشرف فيما تتوق اليه نفسه، قال ترهنني نساءكم، يعني تأتي بالنساء يكن رهينات مقابل ما تأخذه من سلف. واجاب محمد بن مسلمة بجواب حكيم، قال انت اجمل العرب، ان ارهنك نساءنا؟ يعني كأنه استفهام انكاري، كيف نرهنك نساءنا وانت على هذه الصورة من الجمال؟ نحن نخشى على نسائنا ان يفتتن بك. ولما حس ان هذا امر لا يمكن وقوعه قال فترهنوني ابناءكم اذن. واجاب محمد بما يسكته، قال يسب ابن احدنا فيقال رهن في وسق او وسقين من تمر، يعني تبغانا نرهنك اولادنا حتى اذا ما اختلف الولد مع اصدقائه ومع زملائه. قالوا له وعيروه بانك هين على اهلك، إذ لو لم تكن هينا على أهلك لما رهنوك في وسق أو وسقين من تمر. والوسق هو مكيال يكال به التمر وتكال به الحبوب. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين، ملء كفي الرجل المعتدل من التمر او من القمح او من الذرة او من الشعير يسمى مد. 4 منه تسمى صاع، والستون من الصاع تسمى وسقا. يعني من اجل كمية من التمور او من الحبوب نرهنك اولادنا هذا غير ممكن. ثم عرض عليه انهم يرهنونه السلاح، والغرض من ذلك هو خدعة خدع بها محمد بن مسلمة رضي الله عنه كعب بن الاشرف، ذلك انهم يأتون بسلاحهم ويدخلون عليه وفي ايديهم السلاح فلا ينكر، اذ لو جاءوا بسلاحهم دون ان يكون هناك اتفاق ربما توجس منهم خيفة وربما احس بما يريدونه منه. ولذلك قال نعم، قال ولكن نرهنك اللامة، واللامة يعني السلاح. قال نعم، وواعداه او وواعده ان يأتيه بالحارث وابي عيسى ابن جبر وعباد ابن بشر، وكلهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار. قال فجاءوا، يعني في اليوم الثاني، فدعوه ليلا، وذلك بعد ان هدأت الخطى ودخل الليل وكل إنسان ركن إلى بيته، جاءوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم لأن فعله إنما هو تجارة، وهو عندما استلف منهم، نحن نعلم أن يهود يعني لهم دور في التجارة، وخاصة في السلف الذي يقوم على الربا، فهم لا يبيعون سلفا إلا بربا. قال فنزل إليهم فقالت لهم امرأته وكانت ذات فراسة: إني لأسمع صوتا كأنه صوت الدم، يعني أنا ماني مطمئنة لهؤلاء الناس الذين جاءوك بالليل، اتركهم وابقى واجلس، ولا داعي للقائهم ليلا لأن نفسها غير مطمئنة. وهذه فراسة قد تكون يعني مما تدرب عليه الناس، لأن الفراسة كما يقول العلماء هي التطلع والاقتناص من الواقع ما يدل على شيء مستقبلي، أو ما يكشف عن أمر خفي. هذا العمل يسمى بالفراسة، والفراسة أن يستطيع الإنسان استنباط الأمر الخفي من علامات تظهر من الشخص الذي يتفرس فيه. وهذه الفراسة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أنواع: فراسة ربانية إيمانية، هذه هي التي يمن الله بها على أهل التقوى، ويمن الله بها على أهل الإيمان، وقد أشار إليها الله تعالى في كتابه بقوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهي ضرب من ضروب الكرامات يكرم الله بها بعض عباده: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكم من الفراسات الصحيحة جرت على أيدي أهل الإيمان، من ذلك مثلا ما جاء في كتاب الله من قوله بنت نبي الله شعيب لأبيها بعد أن حكته قصة موسى عليه السلام، وأنه تبرع بأن سقى لهما، ولاحظت أثناء سقيه لهما ما عليه من التقوى ومن الحياء، تفرست فيه أمرين: القوة والأمانة. ولهذا قالت: يا أبت استأجره لنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. علمت ذلك من خلال هذه الفراسة. وهكذا نجد ممن اشتهر بالفراسة القاضي إياس، يضرب به مثل في ذلك. النوع الثاني من أنواع الفراسة ما يسميه العلماء بالفراسة الرياضية، وهذه تكتسب كما يقولون بالتجارب، وتكتسب بالخبرة. منها مثلا فراسة الأطباء وفراسة القوم الذين يعرفون الفروع من الأصول، ما نسميهم بالقافة، ومنهم ما نسميهم بقصاص الأثر. هؤلاء يكتسبون الفراسة ومعرفة الفروع من الأصول ونسبة هذا الشخص إلى هذه القبيلة من خلال التجارب الكثيرة التي تمر بهم، ويسميها العلماء بالفراسة الرياضية، يعني هي ما لها علاقة بالإيمان ولا بالكفر، وإنما نتيجة تجربة وخبرة. والنوع الثالث من أنواع الفراسة ما يسمى بالفراسة فراسة مادية، فراسة يعني تقوم على ملاحظة بعض الأشياء ومعرفة النتائج، كأن يرى شخصا وقد ضخم جسمه ولكن رأسه صغير، فيقول هذا الرجل قليل العقل، استدل بصغر الرأس على قلة العقل، ويستدلون ايضا بالبصر على يعني من الجسم ما يمكنهم من معرفة بعض الصفات الخلقية والصفات الخلقية، يرون من حركات هذا الشخص فيقولون هذا أحمق لأنه يفعل كذا، ينظرون إلى ما يتكلم به من حديث فيستطيعون أن يحددوا له أوصافا تتعلق بالأخلاق. هذه أنواع الفراسات التي ذكرت، والتي منها فراسة هذه المرأة التي تعد من الفراسة الرياضية، والتي استطاعت من خلال سماع صوت هؤلاء الرجال عندما دعوه ونادوه أن أصواتهم لا تبشر بخير وتنذر بسوء، ولهذا قالت له إنها تجد صوت الدم صوتا كصوت الدم، فقال إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، يعني هذول جماعتي وبيني وبينهم معاملة. وعلى كل حال رد عليها إن الكريم، هكذا يعني وصف نفسه، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة الليلا أجابه، كأنه يرد عليها ويقول أنا لا أبالي، حتى لو جاءوا وهم يصرحون بأنهم يريدون قتلي فأنا مستعد له. هذا يعني غاية ما وصل إليه من الغرور وغاية ما وصل إليه من الخيلاء. قال قال محمد إذا جاء، يعني يكلم إخوانه، فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فنزل وهو متوشح، يعني لابس وشاح ثوب على الثوب، يعني مما يتبختر به ويتخيل. فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحتي فلانة يعني زوجته أعطر نساء العرب. قال محمد أفتأذن لي أن أشم منك يعني هذا الريح هذا الطيب؟ قال نعم. فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود لأشم مرة ثانية؟ قال نعم. قال فاستمكن منه يعني أدخل يده في رأسه وقبض على شعره ثم قال دونكم يعني عليكم به فقتلوه. هكذا جاءت الرواية مفصلة غير الرواية التي ذكرها المؤلف مجملة. والمؤلف عندما ذكر الرواية المجملة هو لم يرد يعني بيان كيف الأسلوب الذي قتل به كعب بن الأشرف، وإنما كان يقصد الوصول إلى الحكم وهو جواز الكذب والخداع بأعداء الله حتى يتمكن منهم الناس فيقتلونه، ومن هنا اقتصر في الرواية. قال أخرجه الشيخان وأبو داود. وأما حديث أم كلثوم فهذا أخرجه مسلم أيضا، وهو أيضا في صحيح البخاري، يعني إنه متفق عليه لأنه أخرجه أحمد ومسلم والبخاري. أخرجه البخاري في كتاب الصلح ولكنه مختصر. قال وقد ورد في معنى حديث أم كلثوم أحاديث أخر. وهذه عادة الإمام الشوكاني أنه يسوق الشواهد الواردة لحديث الباب. ومن هنا قال من هذه الأحاديث حديث أسماء بنت يزيد أخرجه الإمام الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما يحملكم أن تتتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار؟ الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة يعني، وهذا هو المبرر، وهذه هي العلة التي أباحت لنا أن نكذب في الحرب، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما. يقول الشوكاني في تفسير معنى التتابع قال والتتابع التهافت في الأمر، في قوله ما لكم تتابعتم أو ما يحملكم على أن تتتابعوا. قال والفراش الطائر الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق. قال وأخرج مالك في الموطأ يعني من الشواهد عن صفوان بن سليم الزرقي أن رجلا قال يا رسول الله أكذب امرأتي يعني أكذب على امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. قال فأعدها وأقول لها يعني أنا سأفعل لك، فقال صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك يعني الكذب لا، لكن أن تعدها وإن كنت غير عازم على أن توفي ما دام الغرض من ذلك أن ترضي المرأة فلا بأس. قال وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه يعني ابن حبان والحاكم، لأن ابن حبان له كتاب اسمه الصحيح وما يخرجه فيه يحكم بصحته، ولأن الحاكم رحمه الله ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، جمع فيه أحاديث يرى أنها توافرت فيها شروط الصحة وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاها. قال وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الحجاج بن علاط أو ابن علاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. أحد المهاجرين أخذ أهل مكة ماله وأراد أن يسترجع ماله بحيلة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهل مكة ويظهر لهم أمور تحببهم فيه على أن يدفعوا إليه المال. وهذا الفعل إنما كان بعد غزوة خيبر. بعد غزوة خيبر، غزوة خيبر كان النصر فيها للمسلمين، والله تعالى وعد من خرج إلى خيبر من المسلمين الذين كانوا قد شاركوا في موقعة الحديبية أنهم يغنمون. فذهب الرجل إلى قريش وأخبرهم بخلاف الواقع، وقال إن المسلمين انهزموا في خيبر وإن أموالهم ضاعت وما إلى ذلك مما جعل الكفار يتحمسون، وفي مقابل هذا دفعوا إليه ماله. وكان هذا أيضا يعني ضرب من الخداع. قال أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، كون شاهدا للباب، وأنه يجوز الكذب في هذه المواضع الثلاثة. قال وأخرج الطبراني في الأوسط، يعني في كتابه المعجم الأوسط، الكذب كله إثم إلا ما نفع أو ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين، يعني ما كان فيه مصلحة للمسلمين أو ما كان فيه منفعة لدين الله. قال وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، اعتبروها كذبات ثلاث. وقلنا في الدرس الماضي إنها هي من باب المعاريض وليست من باب الكذب. إبراهيم قال الحق، لكن ما فهمه الناس عن إبراهيم هو المخالف للواقع. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما أمره قومه أن يخرج معهم إلى الأصنام في يوم من أيام الأعياد، يخرجون إلى الأصنام يتقربون إلى الله عندها أو يتقربون بها إلى الله، وإبراهيم في ذاك الوقت ما كان قادرا على أن يصارحهم ويواجههم بأن هذا لا يجوز، لكنه أحب أن يمتنع من الخروج بما يراه مناسبا، فقال لهم إني سقيم، يعني أنا اليوم مريض ما أستطيع الخروج، وظنوا أنه سقيم البدن. وإبراهيم عليه السلام يريد سقم القلب، يعني إنه قلبه مريض من هذا التصرف الذي يفعله الكفار والذين يعبدون فيه غير الله، يعني شيء يغم يدخل الغم على النفس، ولذلك هو مهموم مغموم، وعبر عن همه وغمه بأنه سقيم. وفهم الناس أنه مريض وأنهم يشتكي فتركوه لذلك، واعتبرها إبراهيم عليه السلام كذبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعاريض أن تأتي بكلمة لها أكثر من معنى، معنى قريب ومعنى بعيد، تتكلم بها فيظن الناس أنك تريد منها معنى والواقع أنك تريد منها معنى آخر. المرأة الحالة الثانية لما كسر الأصنام كما واعدهم بذلك، علق الفأس في رأسه الصنم الكبير ولم يكسره، تركه كما هو، وكسر بقية الأصنام. ولما رجع الناس إلى آلهتهم ووجدوها ملقاة مكسرة تالفة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الإيه؟ لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يتوعدهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني اسألوا، فإذا شاء قال وصرح وأقر بأنه هو الذي فعل، إذن يشهد عليه الناس ويسهل علينا أن نؤاخذه وأن نعاقبه. وهيئوا الناس للشهادة وبدأوا يفكرون ماذا يفعلون بإبراهيم، وجاءوا بإبراهيم عليه السلام، والقوم أصحاب لجج وأصحاب حجج، ويظنون أنهم بإمكانهم أن يستنطقوا إبراهيم بما يحبون. وما من نبي يعني يتميز قومه بشيء إلا وأن الله يكرمه فيكون أكثرهم وأعظمهم وأفضلهم، بل هو الذي يتميز عليهم. فلما جاءوا به سألوه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجاب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال لا. تعرفون من فعله؟ قالوا نعم. قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وفهم القوم أن إبراهيم يشير بأصبعه على الصنم، يعني يريد الصنم، والواقع أن إبراهيم يقصد أصبعه الإبهام وبقية الأصابع، يعني كأنه يقول اللي فعل هذه هؤلاء، يعني اليد الأصابع هي التي مسكت الفأس وكسرت الأصنام، وإن كنتم أنتم صادقين اسألوهم. فهم القوم أن السؤال موجه إلى الأصنام، وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نسألهم وهم ما يتكلموا؟ وإذا بإبراهيم عليه السلام يجدها حجة قاطعة عليهم، قال تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، أفل لكم ولما تعبدون. إذن كيف أنتم ناس ذوي عقل وذوي تفكير يحملكم عقلكم وتفكيركم إلى أن تضعوا أصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تعقل ولا تسمع ولا ترى، وتجعلونها آلهة، أما أنه ليست لكم عقول؟ لما قال لهم إبراهيم هذه المقالة تنبهوا ورجعوا وتبين لهم أن إبراهيم على الحق، لكن أخذتهم العزة بالإثم، ثم نكسوا على رؤوسهم، هكذا يقول الله تعالى في حقه. وقطعوا الأمر وقالوا هذا لابد أن يؤدب، مع أنهم ما استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، خلصونا من إبراهيم هذا، وأرادوا به كيدا، لكن الله سبحانه وتعالى نصره وجعلهم الخاسرين، فجعلناهم الأخسرين. لحظة، محل الشاهد من هذا الحديث أن إبراهيم ما كذب، إبراهيم أشار إليهم بمن فعله، لكن هم الذين لم يفهموا. وبناء على أنهم لم يفهموا ولم يروا أن كلامه مطابق للواقع اعتبر ذلك كذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه معاريض وقال إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. وأما الكذبة الثالثة، كذب في شأن سارة لما دخل بها مصر وأخبر الناس النمرود بأن إبراهيم معه امرأة ذات جمال، واستدعى النمرود إبراهيم وسأله من هذه المرأة التي معك؟ يقول إبراهيم وكان عاقلا، لو قلت إنها امرأتي تأخذ النمرود الغيرة فيقتله، لكنه قال له إنها أختي، وقصد أخوة الدين، لأنه لم يكن ذاك الوقت ممن يدين بدين الإسلام إلا إبراهيم وزوجته. واطمأن النمرود، قال ما دام أخته إذن هو عفيف عنها. قال له إذن ابعث بها إلي، وبعث إبراهيم بها إليه بعد أن أخبرها بأنه قال للنمرود إنها أخته، فلو سألك قولي إنه أخي. وحاول النمرود أن ينال من سارة، لكن الله سبحانه وتعالى عصمها ومنعها، ووجدت منه من القوة والعفاف ما جعلها تدافع عن نفسها، وعجز أن ينال منها شيء. ولما أحس بعجزه وبأنه غير قادر على أن يصل إليها، نادى حجابه وقال اصرفوها، هذه ما هي امرأة، هذه شيطانة. وخلص الله سارة منه، وأراد أن يداري أمره ويسكتها، فأهداها جارية اسمها هاجر، هي أم نبي الله إسماعيل. فالشاهد من هذه القصة أن إبراهيم لما قال أختي فهم الناس أنها أخت نسب، والواقع أنها أخت إسلام، فإبراهيم أيضا لم يكذب. لكن هنا يقول في هذا الحديث إن إبراهيم نسب الكذب إلى إبراهيم في هذه الثلاث المواقف. قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين في كتاب الله تعالى إلى في قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة الحديثة. يعني هذا أيضا يصلح أن يكون شاهدا للباب. قوله فأذلي فأقول، أي أقول ما لا يحل في جانبك، يعني يكذب. قوله عنانا بفتح العين المهملة وتشديد النون الأولى، أي كلفنا بالأوامر والنواهي. وقوله سألنا الصدقة، أي طلبها منا ليضعها مواضعها. وقوله فنكره أن ندعه إلى آخره، هذا كل كلام محمد بن مسلمة، معناه نكره فراقه. قال والحديث المذكور قد استدل به على جواز الكذب في الحرب، وكذلك بوب عليه البخاري باب الكذب في الحرب. قال ابن المنير أحد شراح كتاب الإمام البخاري، الترجمة غير مطابقة، يعني العنوان غير مطابق للحديث، لأن الحديث ما فيه ما يدل على الكذب، لأن الذي وقع بينهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا وليس كذبا. ثم ذكر أن الذي وقع في حديث الباب ليس فيه شيء من الكذب، وأن معنى ما في الحديث هو ما ذكرناه في تفسير ألفاظه وهو صدق. قال الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر يتعقب ابن المنير، والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوا شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. لكن ترجم يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أولا إذا لي أن أقول، هذا محل الترجمة، أن محمد بن مسلمة استأذن من النبي قال له ترى أنا ربما في مفاوضتي مع كعب بن الأشرف أخرج وأقول كلام يمسك وهو غير مطابق للواقع. ومن ذلك قوله إنه عنانا، يعني إن محمد صلى الله عليه وسلم أتعبنا، والواقع أن النبي ما أتعبه، فهذا مخالف للواقع. ويكفي في ذلك أنه مطابق للترجمة. فابن المنير لم يفهم، ظن أن ما دار بين كعب بن الأشرف ومحمد بن مسلمة من كلام يقول هذا مطابق للواقع، ما في كذب. لكن طلب محمد بن مسلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في أنه لو قال شيء خلاف للواقع، هذا نفسه كافي في أن يطابق للترجمة، لأن هذا جاء في موضع يتناسب مع الخدعة. قال فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، ولذلك كان مطابقا للترجمة. قوله إلا في الحرب إلى آخره، يعني أن الكذب مسموح به في الحرب من أجل إخداع العدو. قوله قال الطبري ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاثة المذكورة كالمثال، وقالوا إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس فيه مصلحة، وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقة، وحمل الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.